بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فمن يقرأ الحديث؟ اقرأ.
عن أبي ذر الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروا لي أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك مما عندي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. حديث أبي ذر حديث عظيم، تستطيع أن تخطب به خطبة وأكثر، وأن تحاضر فيه محاضرة وأكثر، وهو من أحاديث الرقاق. قال رحمه الله تعالى، قال النووي رحمه الله في الحديث 25 عن أبي ذر أيضا. ما يعرب أيضا؟ نعم، بدلا من ماذا؟ ما في غفاري. عن أبي ذر أيضا صفة لماذا؟ تأتي بعد موصوف. نعم، من يجيب؟ نعم، أحسنت يا جابر، لله درك. من عندك أو من عند الجيران؟ من عندك. طيب، مفعولا مطلق، هي مصدر أعضى يأيض أيضا، أي رجع يرجع رجوعا، ولهذا لا يؤتى بها في الكلام إلا إذا عطفت بها في المعنى على شيء سبقها، فتقول جاء زيد وجاء عمرو أيضا، عطفت مجيء على مجيء. عن أبي ذر وعن أبي ذر أيضا، عطفت ذكر أبي ذر على ذكر أبي ذر في المعنى، لا يؤتى بأيضا إلا فيما كان هناك عطف في المعنى على شيء مماثل سبق، فلا يصح من أول الأمر أن تقول هكذا ابتداء شربت ماء أيضا، ما يصح. لكن يصح أن تقول شربت عصيرا ثم شربت ماء أيضا، تعطف على شيء سبق في معنى مع ما ذكر قبل. نعم، مفعول مطلق دائما، أعض يأيض أيضا. قال عن أبي ذر أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن لكم بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. هذا أيضا من الأحاديث العظيمة في باب الرقاق، مما يرقق القلب ويحث على العمل الصالح. تقدم معنا حديث أبي ذر، وهو حديث أبي ذر الذي مضى ثالث ثلاثة أحاديث طويلة في الأربعين النووية. تقدم في أول الكتاب حديث، وهو حديث عمر الطويل في قصة جبريل، وحديث أبي ذر الثاني، وحديث معاذ الذي سيأتي: فكلتك أمك يا معاذ، الثالث. ودون هذه الثلاثة هذا الحديث الذي بأيدينا، وحديث عبد الله بن عباس: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، مع روايته التي زادها. نعم. فقوله عن أبي ذر تقدم أن اسمه في المشهور ماذا؟ مختلف في اسمه، والمشهور أن اسمه جندب ابن جنادة. أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجندب، الجندب معروف في أنواع الحشرات، كانت العرب تسمي بأسماء ما تراه وتشاهده، تسمي بأسماء ما تراه وتشاهده. نعم. فيسمون صخرا صخر، ويسمون كذلك أيضا بأسماء الحيوانات، ويسمون بأسماء الأشجار طلحة، ويسمون بأسماء الأشياء التي يشاهدونها. أسماء العرب كانت أعلاما على ما تشاهده في واقعها. فلما جاء الإسلام حث على اختيار الاسم الأحسن للعبد، وأنه إذا كان فيه معنى شرعي يدل على طاعة وعبادة كان أفضل، وإذا كان فيه مقصد شرعي شريف كان أفضل. فمما يدل على معنى وطاعة عبد الله وعبد الرحمن، ومما يدل على مقصد شريف التسمي بأسماء الأنبياء، كانوا يحبون أن يتسموا بأسماء أنبيائهم وصالحيهم، فيسمى باسم يونس ويوسف وإبراهيم وإسحاق، وإن كانت أسماء أعجمية لا تدري معاني ما معناها، لكن المقصد شريف، مشابهة أسماء الأنبياء. قال: أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ناسا من أصحاب رسول الله، وهؤلاء الناس فقراء، بدليل سياق الحديث، لأنهم جاءوا يشكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أصحاب الأموال سبقوهم، ففي هذا دلالة أنهم لم يكونوا من أصحاب الأموال، فهؤلاء الناس الذين جاءوهم من الفقراء، وكان الفقراء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كثيرين، وكان أهل الثراء والغنى مجموعة لا بأس بها، لكن الفقراء أكثر. أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ينادى النبي عليه الصلاة والسلام بهذا النداء فيقال: يا رسول الله، يا نبي الله، ولا ينادى كنداء بعضنا لبعض فيقال: يا محمد، أو يقال: يا ابن عبد الله. نعم، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. دعاء النبي إذا دعوته تناديه بوصف التشريف والتكريم: يا رسول الله، يا نبي الله، ولا تناديه باسمه يا محمد. إنما كانت اليهود ينادونه باسمه، وجاء في صحيح مسلم في حديث ثوبان رضي الله عنه أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، وكان ثوبان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، فدفعه في صدره دفعة حتى سقط، فقال: ما لك؟ قال: ألا تقول يا رسول الله؟ فقال: إنما نناديه باسمه الذي سماه به أهله. فقال عليه الصلاة والسلام: إن اسمي الذي سماني به أهلي محمد. ثم قال: إني سائلك عن شيء لا يعلمه إلا نبي أو رجل أو رجلان، وذكر الحديث. وشاهدنا أن الصحابة كانوا يغضبون إذا جاء من ينادي النبي صلى الله عليه وسلم بغير وصفه بالرسالة والنبوة، كان يأتي أعرابي أو يأتي يهودي فيناديه باسمه. والمؤمنون منهيون عن أن ينادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ينادي بعضهم بعضا. قال: يا رسول الله، قالوا: يا رسول الله، يا رسول الله، يا رسول الله، يا نبي الله. ولكن في بعض المواطن تكون البلاغة أن تأتي بلفظ رسول الله إذا كان الأمر متعلقا بأخذ شيء من التبليغ، تبليغ الرسالة. وفي مواطن يكون الأنسب أن يقال فيها: يا نبي الله، إذا كان الأمر يتعلق بالوحي، إذا كان الأمر يتعلق بالوحي، وهي مواطن دقيقة. وإلا في الأصل أن قولك يا رسول الله ويا نبي الله كله متلازم وكله صحيح، لكن أحيانا البليغ ينظر إلى مقصد يخفى على من لا يفقه كلامه، على من لا يفقه كلامه. مثلا قول أنس: لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم، من نبيكم. معناه أن هذا بوحي من الله سبحانه وتعالى، ما هو من عندي، من النبي الذي نبئ وأوحي إليه. وهكذا ما جاء في يأتي في بعض المواقف يكون الأولى فيها بيان رسالة والتبليغ لشرع الله سبحانه، فيكون الأنسب الرسول. نعم. قال: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قوله ذهب أهل الدثور، الدثور أي أهل الأموال، والدثر التغطية، الدثر التغطية، فكأنه عندهم ما يغطيهم وزيادة، لأن الألبسة قسمان: شعار ودثار. فالشعار هو اللباس الذي يلي الجسد، اللباس الذي يلتصق بالجسد، هذا يقال له شعار، لأنه يشعر به الإنسان ويلتصق بجسمه، هذا شعار، مثل ما نسميه بالفنيلة أو كذلك السراويلات، هذه من الشعار الذي يلتصق بالجسد. وما كان فوق ذلك يقال له دثار، فالدثار يكون فوق الشعار، الدثار يكون فوق الشعار. ولهذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أو في اليوم الذي جاءه جبريل، ماذا قال؟ دثروني. فأنزل الله عز وجل: يا أيها المدثر دثروني. هل هو عليه ثياب أو ما عليه ثياب؟ عليه ثياب، لكنه يريد ثيابا فوق ثيابه تغطيه، تغطيه. نعم. ومن هذا الملحظ قول النبي عليه الصلاة والسلام: الناس دثار، والأنصار ها الأنصار شعار. ما معنى الأنصار شعار والناس دثار؟ أي أن الأنصار أقرب الناس إليه وإلى قلبه، وأقرب الناس حبة له، الأنصار يحبهم، فكأنهم الشعار الذي يلتصق به، والناس من ورائهم دثار من بعدهم. نعم. فأهل الدثور هم أهل الأموال. ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، يشتركون مع الفقراء في الصلاة، في الصلاة، ويصومون كما نصوم، يشتركون مع الفقراء في الصوم. بماذا يفضل أصحاب الأموال الصالحون على الفقراء الصالحين؟ قال: ويتصدقون بفضول أموالهم، يتصدقون بفضول أموالهم. الفضول جمع فضل، والفضل هو الزائد، الزائد عن حاجتهم، بفضول أموالهم أي بما زاد من أموالهم. وهذا فيه أن الإنسان خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، أي خير الصدقة ما أخرجتها وعندك كفاية وتخرج ما فضل عنك، هذا خير الصدقة. ولا تخرج ما أنت بحاجة إليه فتبقى معوزا محتاجا وتخرجه لغيرك إلا في مواطن الإيثار التي يحتاج إليها، التي يحتاج إليها، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وإلا في الأصل أن الصدقات تكون عن ظهر غنى، عندك شيء فاضل عن حاجتك، من كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، ومن كان له فضل ظهر فليعد به أن يعطيه على من لا ظهر له. فما زال النبي عليه الصلاة والسلام يذكر فضول الأشياء، قال حتى ظننا أنه لا حق لأحد منا في فضل، أي في شيء زائد، يزيد عنك طعام تصدق به، يزيد عنك شراب تصدق به، يزيد عنك شيء من الثياب تصدق بها عن حاجتك، يزيد عن حاجتك بالفضول، بفضول أموالهم، ويتصدقون بفضول أموالهم. إذن هذا هو الفرق بين الفقير والغني، الغني الصالح والفقير الصابر، أن الغني يسلطه الله عز وجل على ماله فيهلكه في الحق. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد أي لا غبطة إلا في اثنتين، تغبط أحد شخصين: رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، في الحديث الآخر القرآن، فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. رجل آتاه الله مالا فسلطه، أي سلطه، كأن هذا صاحب المال كأنه متسلط على ماله في إهلاكه، كما أنك تتسلط على عدوك فتهلك عدوك، كذلك صاحب المال يتسلط في إهلاك ماله بالحق، بمعنى أنه يتصدق وينفق ويخرج الزكاة ويعطي مما أعطاه الله سبحانه وتعالى. هذا يحسد ويغبط، يحسد ويغبط. أما الذي يتسلط على ماله فيهلكه في الباطل، في الباطل من أنواع الباطل، إما فيما حرم الله عز وجل من المأكولات أو المشروبات أو في البذخ والتبذير أو في غير ذلك من أنواع ما يسلط على الهلكة في الباطل. ومن ذلك تسليط المال على هلكته في الباطل أن يتسلط المال تبذير، سواء كان في أعراس أو كان في غيرها، تبذير أو تباهي أو ما كان فيها من إزعاج بأنواع الأغاني وشيء من ذلك مما يزعج به، يفرح أهل العرس فيما يزعمون وينزعج الجيران، ما هكذا يكون الفرح، فرح يكون بطاعة الله سبحانه وتعالى، فرح يكون بطاعة الله سبحانه وتعالى. وأحلى عرس هو العرس الذي يتقيد فيه بشرع الله سبحانه وتعالى، لا يكون فيه أذية ولا يكون فيه حرام ولا يكون فيه شيء، يكون فيه أشياء مباحة أباحها الله سبحانه وتعالى. فقوله: يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ أوليس، تتمة للكلام السابق، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أناسا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. يتخوضون في مال الله بغير حق، المال ما هو مالك، المال مال الله سبحانه وتعالى، فذاك الذي يأخذ ماله ويذهب إلى بلاد الغرب يقضي فيه، ينفق ماله في بلاد الغرب أو ينفق ماله كذلك في المشاكل وفي الفتن، وينفق ماله في أشياء تخالف شرع الله سبحانه وتعالى، تخوضا في مال الله بغير حق. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ يصلح تصدقون ويصلح تصدقون، أما تصدقون فهو على حذف إحدى التاءين تتصدقون، وقد كتبتم بيت ابن مالك التي سيذكرها من يذكرها؟ وما بتاءين ابتدي قد يقتصر فيه على تاء كتبين العبر. نعم، ويصح أن يكون تصدقون على أن أسرها أيضا تتصدقون، فأبدلت التاء الثانية صادا وأدغمت في الصاد تصدقون. قال إن لكم بكل تسبيحة صدقة، ما أعظم فضل الله على عباده وما أكثر سبل الخير. إن لكم بكل تسبيحة صدقة، تقول سبحان الله صدقة، وكل تكبيرة تكبيرة صدقة، تقول الله أكبر صدقة، وكل تحميدة صدقة، تقول الحمد لله تحسب لك صدقة، وكل تهليلة صدقة. هذه الآن الأربعة صدقات مقتصرة على الإنسان أو واصلة واصل إحسانها إلى الغير؟ التحميد والتكبير والتسبيح والتهليل والذكر وقراءة القرآن، هذه مقتصرة على العبد أو واصل إحسانها إلى الغير؟ مقتصرة. قوله بعد ذلك وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة، هذه قاصرة أو متعدية؟ متعدية. أمر بمعروف أي أنت ستأمر غيرك، نهي عن منكر أي أنت ستنهى غيرك عن المنكر، صدقة تتصدق بها على نفسك، فأمرك بالمعروف صدقة تتصدق بها على نفسك، نهيك عن المنكر صدقة تتصدق بها عن نفسك. إذن هذا هو المعنى الصحيح للدين. المعنى الصحيح للدين أن يؤخذ الدين من جميع جوانبه، وأن يعلم أن ما دل عليه الشرع فهو الذي أراده الله من عباده. لأن بعض الناس إذا أمرته بمعروف أو نهيته عن منكر يقول أنت ما هكذا دين الله، يقول لك ما هكذا دين الله، دين الله يسر. كيف يسر؟ يسر عنده أنك امضي في سبيلك واتركه في سبيله، يمضي في سبيلك واتركه في ماذا؟ في سبيله. إذا ذكرته أو أمرته بالصلاة أو نهيته عن منكر أو حفظته على خير يقول تركنا منك، أنت ما تعرف دين الله. طيب كيف دين الله عنده؟ دين الله لكم دينكم ولي دين، كل واحد قل كل يعمل على شاكلته، لا أحد ينكر على أحد ولا أحد يتدخل في حياة أحد، يقول هذه حياتي أنا حر فيها. لا، ما أنت حر، أنت عبد لله سبحانه وتعالى، ونحن عباد لله عز وجل أمرنا أن نقومك، ما أنت حر. حر فعل لي في رأسي؟ لا، ما أنت حر، أنت عبد، بل أنت تسعى في الخروج من عبادة رب العباد إلى عبادة الهوى والشيطان، كما قال ابن القيم رحمه الله هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. هؤلاء الذين يريدون أن يتحرروا، المرأة تقول أنا حر أخرج على كيفي متى ما أريد، أخرج من ليل أو نهار، أخرج كاشفة متعطرة متبرجة مترنجة عادي على كيفي، هذه حياتي الخاصة لا أحد له شغل فيها. هكذا نساء، بعض النساء كيف قال أنا حر؟ هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان، بدل أن يكون عبدا لله مطيعا يأتمر بما أمر وينتهي عما نهى صار عبدا للشيطان، يقول له الشيطان اطلع طلع، ارجع رجع. وقد تلونا في الدرس السابق قول الله عز وجل عن الشيطان أنه قال وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. نعم، فإذا لا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالضوابط الشرعية. ما نقول اضرب من حصلته في الشارع على منكر، شمر عن ذراعيك ضارب عباد الله، لا، هناك أشياء بحدود. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. نعم، فالإنسان يأمر بالمعروف بقدر ما على وفق ما تقتضيه الشريعة، يأمر بالمعروف بالمعروف، وينهى عن المنكر بلا منكر، وينهى عن المنكر بلا منكر. ولدك قد تحتاج إلى أن تمنعه بيدك، زوجك كذلك، إخوانك الصغار كذلك، بعض الأشياء في البيت تستطيع أن تمنعها بيدك، لك سلطة في ذلك وقدرة، ولا يكون هناك منكر أعظم مما تغير به ذاك المنكر. فهنا هذا باب من أبواب التغيير باليد. والتغيير باليد ليس خاصا بولي الأمر كما يقول بعضهم، التغيير باليد هذا لولي الأمر، باللسان هذا خاص بالعلماء، وبالقلب لبقية الناس. لا، كل مسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، أي إن استطاع، فإن لم يستطع فبلسانه، أي إن استطاع، فإن لم يستطع فبقلبه. كل مسلم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه الأمة التي تدعو إلى الخير وإلى المعروف وإلى المنكر، هذا في فروض الكفاية التي إذا قام بها بعض سقط عن الآخرين، وإلا أثموا كلهم، أثموا كلهم. أما في شيء تراه بعينك فجاء فيه الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، فإن لم يستطع فبقلبه. مثال ذلك الشيء الذي لا تستطيعه، مثلا أن تدخل مكان وفيه منكر ما تستطيع أن تغيره، لأنك تعلم أنك لو غيرته بيدك ستكون هناك مشاكل أكثر وأكثر منه وأعظم. فهنا غير بلسانك، مر بالمعروف وانهى عن المنكر. وإذا وصل الإنسان إلى مرحلة ضعف فيها إيمانه، لم يستطع أن يغير بلسانه، فلا أقل من أن ينكره بماذا؟ بقلبه. وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل. إذا كان قلبه ما يتغير ولا ينكر، ما ليس وراء ذلك مثقال حبة خردل من إيمان كما في الحديث الآخر. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث النعمان بن بشير: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: إلى متى نمر على من فوقنا ونؤذيهم، نخرق من نصيبنا خرقا فنستقي الماء. فلو تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. مثل ضربه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لو كانت هناك سفينة على طابقين، الطابق الأعلى والطابق الأسفل، الطابق الأعلى فيه قوم استهموا على السفينة فعلوا قرعة، فكان سهم جماعة منهم الطابق الأعلى وسهم الجماعة الثانية الطابق الأسفل، الطابق الأسفل ما فيه ماء، يريدون أن يغرفوا من البحر، يحتاج يطلعون الدرج على الطابق الأعلى ويسحبون وينزلون، وهذا يحتاج أنهم يزوجون الذين فوق ويمرون عليهم، ربما تطاير الماء وآذوهم. ففكروا قالوا: لا، متى نؤذي أصحابنا، ما يصلح نؤذيهم، ما يصلح نذيهم، نخرق في نصيبنا خرقا، الطابق الأسفل هذا نفتح لنا فتحة يدخل فيها ما نكتفي. قال: فلو تركوهم وما أرادوا، أصحاب الطابق الأول الآن لو قالوا لهم: أنتم أحرار، كل واحد بكيفه، حر في نصيبه، ف فلو تركوهم وما أرادوا غرقوا وغرقوا جميعا ولو أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. مثل عظيم ضربه النبي عليه الصلاة والسلام للمنافع المترتبة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال وفي بضع أحدكم صدقة. في بضع أحدكم صدقة يعني إذا أتى الرجل أهله يكون له في ذلك صدقة. في بضع أحدكم صدقة تفعل شيئا مباحا وشيئا أنت بحاجة إليه وشيئا يرد عنك شهوة ربما تزيغك أو تضلك تفعل شيئا مباحا تكون لك في ذلك أجر. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ هذا شيء عظيم من فضل الله أنه يأتي شهوته التي يحتاج إليها وتهدأ نفسه بها وأباحها الله عز وجل له ويكون مع ذلك يؤجر. قال عليه الصلاة والسلام أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ عليه فيها وزر إذا وضعها وضع شهوته في الحرام؟ قالوا نعم. قال فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. إذا وضعها في الحلال يؤجر كما أنه لو وضعها في الحرام يأثم. هذا عند الأصوليين يسمونه قياس العكس. قياس العكس وهذا القياس قياس العكس لا يؤخذ به إلا في مواضع تكون الدلالة فيه واضحة. قياس العكس نعم وهو نوع من أنواع المفهوم دلالة المفهوم. فهذا حديث عظيم. فالله عز وجل فرج عن من لا مال له ما عنده مال فرج الله له أبواب فتح له أبواب خير كثيرة التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل الأمر المعروف والنهي عن المنكر. في الحديث الآخر في هذا المعنى أن الفقراء هذا أيضا نستفيد منه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحزنون إذا وجد من يسبقهم إلى الخير أكثر منهم يحزنون يريدون أن يصلوا لا يتمنون زوال النعمة عن الغير إنما يغبطونهم ويتمنون أنهم ماذا؟ أنهم يسبقون غيرهم سابقة في الخيرات. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر الذي أشرنا إليه قالوا فسمع الأغنياء بهذا الذكر سبحون دبر كل صلاة 33 وتحمدون 33 تكبرون 33 وتكبرون 34 سمع الأغنياء بهذا ففعلوا بالإضافة إلى الإنفاق من أموالهم من فضول أموالهم واشتراكهم معهم في الصلاة والصوم وغير ذلك. الفقراء جاءوا أخذوا هذه الهدية من النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم اذكروا الله سبحوا كذا وأنتم تسبقونهم. فالأغنياء سمعوا بما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام للفقراء فقالوا مثلهم. فرجع الأغنياء يشكون قالوا يا رسول الله إن إخواننا سمعوا بما نقول على الفقراء فقالوا إن إخواننا سمعوا بما نقول فقالوا مثله. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالمسابقة تكون بالأكثر. هو صاحب مال ربما يشغل بماله فيمضي عليه كثير من وقته مشغولا غير منتبه للذكر. أنت يا أيها الفقير استغل هذا سابقه في الذكر. فما أحسن هذه الأحاديث وما أعظم بركتها على الناس. كم حديثا قرأناه؟ نعم حديثا واحدا. حديث من؟ ما أسمعك. حديث أبي ذر الغفاري رواه مسلم. نسأل الله عز وجل لنا ولكم الهداية والسداد والحمد لله رب العالمين.